السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يرضيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن أفضل الصلوات بعد الصلاة المكتوبة، عن صلاة الليل، تلك الصلاة التي ندب الله تعالى إليها أهل الإسلام في أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فقد ندبه الله جل وعلا إلى قيام الليل وصلاة الليل لما في ذلك من عظيم الأثر وكبير النفع في إصلاح القلب وتوطيد الإيمان وتدبر كلام الرحمن جل في علاه. فهذا التفضيل لم يكن، وهذا التخصيص لم يكن لغير سبب، بل كان لسبب عظيم، وهو ما لهذه الصلاة من جميل الأثر في إصلاح قلب الإنسان وإقامة عمله. ولذلك كان من سمات أهل الطاعة والإحسان أنهم أصحاب قيام وعبادة في الليل، يقول الله جل في علاه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ثم ذكر خاتمة عملهم في الليل بعد هذا العمل الدؤوب والجهد المتواصل في طاعة الله وعبادته، قال: وبالأسحار هم يستغفرون. فينبغي أن يعرف لهذه الصلاة فضلها، وأن يعرف السر والسبب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. فإن تفضيلها ليس فقط لأمر لا معنى له، فإن تفضيلها ليس لأمر لا معنى له، بل هو لغايات وعلل. ومن أعظم ذلك ما لهذه الصلاة من عظيم الأثر وكبير الثمر في إقامة ذكر الله عز وجل وإصلاح قلب الإنسان. ولهذا صلاة الليل لا بد وأن تترك في مسلك الإنسان أثرا في إصلاحه وإقامته على الجادة ولزومه شرع الله عز وجل وصبره في إقامة دين الله عز وجل. فجدير بالمؤمن أن يحافظ عليها وأن يحرص عليها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، وفي هذه الأحاديث التي نقرأها، وكنا قد بدأنا بقراءة شيء منها في مجلس أمس، في هذه الصلاة، لهذه الصلاة صفات ولها أحكام، شرعنا في ذكر بعضها، ونستكمل إن شاء الله تعالى في هذا المجلس وفي يوم غد بعد الفجر ما يتصل بها من الأحكام. فنسأل الله الإعانة والتسديد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن خارجة ابن حذافة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم.
هذا الحديث حديث خارجة ابن حذافة، وهو أخو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه، وهو من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه، وهو الذي قيل فيه المثل المشهور: أردت عمرا وأراد الله خارجة. فإن خارجة رضي الله تعالى عنه قتل في سنة 40، قتله الخوارج، وكان قد بعثه عمر رضي الله تعالى عنه إلى عمرو بن العاص في مصر ليعينه في تدبير أمر القتال وإقامة الناس على دين رب العالمين. فتخلف عمر رضي الله تعالى عنه مرة عن صلاة الفجر، تلك الصلاة التي قتل فيها علي بن أبي طالب في العراق، وهم بعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه في مصر، لكن أراد الله تعالى أمرا خلاف ما دبر هذا، حيث إن عمر رضي الله تعالى عنه تخلف عن تلك الصلاة لعذر وصلى مكانه خارجة، فجاء هذا الذي يريد قتل عمر فأصاب خارجة، ومنه جرى المثل السائر: أردت عمرا، أي أردت أن أقتل عمرا وأراد الله خارجة، وهو خارجة ابن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه. خارجة ابن حذافة السهمي له منزلة عظيمة في القتال، حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه لما طلب منه عمر بن العاص أن يمده ب3000 فارس بعث إليه 3 نفر: خارجة بن حذافة والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام، كل واحد منهم ب1000 فارس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد ولي القضاء بمصر رضي الله تعالى عنه، وكان من خبره قتله ما ذكرت لكم قبل قليل. خارجة يقول فيما ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: ما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. يقول المصنف في تخريجه: رواه الخمسة، والمقصود بالخمسة الإمام أحمد وأصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. وهذا الحديث قد ضعفه الإمام البخاري رحمه الله وجماعة من المحدثين، وذلك بعدم سماع رواية بعض هؤلاء عن بعض، إلا أن من أهل العلم من صحح الحديث، والأقرب أن إسناده منقطع، فالحديث من حيث صحته فيه ضعف، ولكن معناه من حيث فضيلة الوتر يشهد لها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم. وهذا يبين سبق هذه الصلاة على سائر التطوعات، ولا شك أن الفضائل متفاوتة في الأعمال، في الفرائض وفي غيرها، فالصلوات المفروضات ليست في الفضل على حد سواء، فصلاة الفجر وصلاة العصر في المنزلة من حيث الأجر أعظم، من حيث الأجر والفضائل أعظم من بقية الصلوات. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، ولم يقل ذلك في صلاة العصر، في صلاة الظهر وفي صلاة المغرب. فالفضائل تكون حسب ما يصطفيه الله عز وجل ويختاره، وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالله عز وجل يختار من الأوقات والأعمال ما يخصه بفضائل، فصلاة الليل من حيث الفضائل أعظم من غيرها. فقوله في ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم مندرج من حيث المعنى العام في تفضيل صلاة الليل على سائر التطوعات. وقوله إن الله أمدكم أي زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم أي في الأجر والثواب. وحمر النعم هي أنفس أموال العرب إذ هي من أطيب ما يملكونه من الإبل، والإبل في الجملة هي أنفس أموال العرب في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تشبه أعلى ما يكون من مراكب الناس اليوم طيبا ومكانة ومنزلة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم أي عند الله عز وجل وفي المثوبة والأجر من حمر النعم يعني من اشتغالكم بتملكها. فاشتغالكم بهذه الصلاة وإقامتكم لها خير لكم عند الله عز وجل من الاشتغال بتملك أنفس أموال الدنيا في ذلك الزمان وهي حمر النعم وهي أطايب الإبل وأجاويد الإبل التي يملكها العرب في ذلك الزمان. قلنا وما هي يا رسول الله؟ سألوا النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الصلاة التي بلغت في المنزلة والفضل هذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم الوتر، فعين الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم الوتر. والوتر في الأصل يطلق على الفرد، يطلق على الفرد، وضده الشفع وهو الزوج. والوتر حقيقته ركعة توتر ما يصليه الإنسان من ليله، وقد جاء على صور عدة كما تقدم فيما مضى من الأحاديث في صفة وتره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وفيه قال صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن، ثم ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب، ومن ذلك قوله في حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بسبع فليوتر، ومن أحب أن يوتر بخمس فليوتر، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليوتر، ومن أحب أن يوتر بركعة فليوتر. فدل ذلك على أن الوتر ليس على صورة واحدة بل هو على صور متعددة من حيث العدد، لكن يجمعها أن يختم الإنسان صلاته بركعة واحدة كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال صلاة الليل مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين، فإذا خشيت الصبح أو فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، فليوتر بركعة واحدة أو فليصلي ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، أي تصير ما قد صلى من ركعات بتسليمة من ركعة من تسليمات بركعتين تصيرها وترا. فقوله صلى الله عليه وسلم الوتر يصدق على الركع على كل الصور الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر. ثم قال في بيان وقت هذه الصلاة ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقت الوتر، ولا خلاف بين العلماء أن وقت الوتر بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا محل اتفاق، على خلاف بينهم في مبدأ وقت صلاة الليل ومنتهى وقت صلاة الليل، لكنهم يتفقون على أن ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر وقت صلاة الليل ووقت صلاة الوتر، ويختلفون في المبدأ والمنتهى. وفي هذا الحديث عدة فوائد، في هذا الحديث من الفوائد أن العمل الصالح المشروع هو مدد من الله تعالى وفضل منه على عباده، فكل ما شرعه الله تعالى من العبادات هو من فضله وكرمه على عباده، الذي يسر لهم السبل وبين لهم الطرق التي توصلهم إليه جل في علاه. وقد بعث الله تعالى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من لدن نوح عليه السلام إلى خاتمهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يعرفون بالله ويدلون عليه ويعرفون بالطريق الموصل إليه سبحانه وبحمده. فالرسل صلوات الله وسلامه عليه جاءوا يعرفون الناس بربهم الذي يعبدون وبالطريق الذي يوصلهم إلى ذلك الرب الذي يعبدونه، ببيان الشرائع التي شرعها الله عز وجل لعباده. فكل شريعة، كل أمر، كل عبادة هي منحة من الله وفضل يستحق عليه الحمد، فنحمده على ما تفضل من هذه الشرائع الجليلة التي تقرب العباد إلى ربهم وتوجب لهم منه الفضل والأجر والعطاء والإحسان. وهذا من فوائد قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة. وفيه من الفوائد أن الصلوات متفاوتة في أجرها كما تقدم قبل قليل، فليست على درجة واحدة في الأجر والثواب، سواء ما كان منها فرضا وما كان منها تطوعا. وتفاوت الفضائل في الواجبات لا يستلزم الزهد فيها، بل هو حث على إقامتها على الوجه الذي يرضى الله تعالى به عن العبد. والغالب أنه كلما عظم الفضل كان ذلك مقترنا بسبب يوجب ذلك الفضل، فمن صلى البردين دخل الجنة على سبيل المثال، لأن البردين من الأوقات التي يغلب فيها الإنسان على الصلاة إما بنوم أو شغل، فالفجر وقت نوم وراحة والعصر وقت عمل والتهاء عن الطاعة، فكانت الصلاة في هذين الوقتين على هذا النحو من الفضل، من صلى البردين دخل الجنة. وكذلك النوافل فإن ليست على درجة واحدة في الفضل، فراتبة الظهر مثلا ليست في الفضل كراتبة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في راتبة الفجر من الفضل ما لم يأتي في راتبة من الرواتب، وذلك لمشقة الصلاة في ذلك الوقت. وفيه من الفوائد تقريب المعاني بالمحسوسات التي يدركها الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وازن بين أنفس ما يملكه العرب من الأموال وبين هذه الصلاة، فقال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. فالموازنة هنا لبيان عظيم الفضل وكبير الكسب الذي يدركه من يقيم هذه الصلاة. ومن نظائر هذا قوله صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعتي الفجر أي راتبة الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني في الأجر والمثوبة عند الله عز وجل، تعدل في الفضل والمنزلة كل ما في الدنيا من ملذات ومحبوبات ما علمه الإنسان وما لم يعلمه. وفي من الفوائد حرص الصحابة على الاستعلام والاستفهام عما لم يتبين لهم، فإنه لما قال صلى الله عليه وسلم هذه المقالة قالوا له وما هي يا رسول الله، أي بينها لنا. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان فيما جهله من المسائل أن يبادر إلى السؤال، فإنما شفاء العي السؤال، وقد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم فيه من الفوائد مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم للبيان حيث قال الوتر، وفيه من الفوائد أيضا بيان فضل هذه الصلاة، بيان فضيلة الوتر وأنها بهذه المنزلة والمكانة من حيث الأجر والثواب، وذلك يتحقق بكل صفة من صفات الوتر سواء كان أوتر بركعة أو أوتر بإحدى عشرة ركعة، لكن كلما زاد كان نصيبه من الخيرية أعلى بقدر زيادته، فمن أوتر بركعة أدرك هذه الفضيلة، ومن أوتر بثلاث أدرك هذه الفضيلة على نحو أكثر ممن صلى ركعة واحدة، وهكذا كلما زاد زاد أجره ونصيبه مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وفيه من الفوائد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على البيان والإيضاح حيث زاد بيانا لم يسأل عنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو بيان الوقت الذي تصلى في هذه الصلاة، فقال ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهذا قول عامة العلماء وهو متفق عليه في الجملة فيما يتصل بأن هذا الوقت وقت صلاة الليل. وفيه من الفوائد أن ما يكون من التطوعات قبل صلاة العشاء ليس من صلاة الليل، وما يكون من التطوع بعد طلوع الفجر ليس من صلاة الليل. وفيه من الفوائد بيان منتهى وقت صلاة الليل الاختياري حيث قال صلى الله عليه وسلم في بيان منتهى ذلك قال إلى طلوع الفجر، والمقصود بالفجر الفجر الصادق الذي يحرم الطعام ويحل الصلاة، الذي يحرم الطعام للصائم ويحل الصلاة لمن أراد الفريضة، فهو الفجر المقصود عند الإطلاق في النصوص الشرعية. وبهذا قال جماهير العلماء فيما يتعلق بنهاية وقت صلاة الفجر ووقت صلاة الوتر، وبهذا قال جماهير العلماء فيما يتعلق بنهاية وقت صلاة الوتر أنه ينتهي بطلوع الفجر. ويدل له ما تقدم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في جواب النبي صلى الله عليه وسلم للرجل عن صلاة الليل قال فإذا خشيت الصبح أو فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة أو فليوتر فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى، فدل ذلك على أن الموتر ينبغي أن يبادر طلوع الصبح، وقد انتهى وتره صلى الله عليه وسلم إلى السحر كما قالت عائشة من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر، أي كان في السحر يكون قد فرغ من صلاة وتره صلى الله عليه وسلم، والسحر هو وقت يسير قبيل الفجر. هذه جملة من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، ونحن ذكرنا فوائده مع ذكرنا لقول من قال من أهل العلم بضعفه بناء على أن هذه الفوائد مستنبطة من هذا الحديث ولا يلزم ألا تكون مستفادة من غيره، فالنص يبين ما فيه من الفوائد ولو كان ضعيفا ما دامت النصوص الأخرى تدل عليه. نعم.
وعن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. أخرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم. وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد.
هذا الحديث حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه وهو بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن بريدة من التابعين رضي الله تعالى عنه، وأبوه بريدة بن الحصيب من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق، الوتر حق، حق أي ثابت، والمقصود بالثبوت هنا ثبوت فضله ومشروعيته. ثم قال بعد ذلك فمن لم يوتر فليس منا. فمن لم يوتر أي فمن ترك الوتر فليس منا. وهذه المقالة منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفيد تأكد صلاة الوتر، بل أخذ العلماء رحمهم الله من هذا من أمثال هذه الصيغة أن من فعل أو أتى ما تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله فإنه يكون قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، فإن الكبيرة من المعاصي والسيئات علامتها أو من علاماتها براءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن أتى ذلك، سواء كان ما أتاه فعلا أو تركا. فعلا كقوله صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، فكل من أتى هذا الفعل بأن غش فإنه يكون قد تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتركا كهذا الحديث في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن لم يوتر فليس منا، فمن لم يوتر فليس منا، فإن البراءة دليل على كبير الذنب وعظيمه. هذا الحديث استدل به القائلون بوجوب الوتر، وهو قول لجماعة من أهل العلم منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله، خلافا لما ذهب إليه جماهير العلماء من أن الوتر ليس بحتم ولا واجب، إنما هو سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وندب إليها. وهذا الحديث أشار المؤلف رحمه الله إلى ضعفه بقوله أخرجه أبو داود بسند لين، يعني بسند فيه مقال ليس بالقوي الذي يقابل اللين القوة، واللين إشارة إلى الضعف. ولهذا قال رحمه الله بسند لين أي بسند فيه ضعف، وقد ضعفه البخاري والنسائي، وذلك لضعف عبد الله بن عبد الله العتكي أحد رواة هذا الحديث، يكنى أبا المنيب، وقد ضعفه الإمام البخاري والنسائي، وإن كان قد عدله بعض أهل العلم كأبي حاتم ويحيى بن معين وغيرهم. وعلى القول بثبوت هذا الحديث فإنه يبين معناه بقية الأحاديث في أن الوتر ليس واجبا، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الصيغة فمن لم يوتر فليس منا ليس براءة كبراءته من الغش ونحوه من المعاصي، إنما هذا بيان أن تارك الوتر زاهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل كثرة النصوص الواردة في تأكيد الوتر قال الإمام أحمد في تارك الوتر أن من ترك الوتر فهو رجل سوء لا تقبل شهادته، وذلك لدلالة الترك على الزهد في الخير والمجانبة للبر والبعد عن الصلاح. ولذلك قال رجل سوء أي رجل من أهل الشر والفساد والسوء، ولم يقبل شهادته. وعلى كل حال النصوص متضافرة في بيان تأكد صلاة الوتر والترغيب في العناية بها، فينبغي أن يعتني الإنسان بصلاة الوتر. أما هذا الحديث فإنه ضعيف كما تقدم في بيان حال بعض رواته، وقد أشار المؤلف إلى ضعفه وأن له شاهدا، لكن ما ذكره من الشاهد على نحو الأصل فيه ضعف، ولذلك قال وله شاهد ضعيف أي من حيث الإسناد من حديث أبي هريرة، وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يوتر فليس منا، إلا أنه في إسناده مقال وفيه انقطاع من حيث الانقطاع ومن حيث إن بعض رواته منكر الحديث فلا يصلح لتقوية الحديث السابق، لأن تعدد الطرق ليس كافيا في تقوية الحديث وتصحيحه، بل لابد من توافر أوصاف في الطرق التي يقوى بها الحديث ويصير به في مصاف ما يحتج به من الأحاديث. بعد ذلك قال رحمه الله:
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه.
هذا الحديث في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في وتره، وقد سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف هي، فقالت رضي الله تعالى عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. هذا بيان لمنتهى عدد ركعات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، حيث أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 11 ركعة. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة، وظاهر ذلك يخالف ما أخبرت به هنا، إلا أن الجمع بين الأحاديث التي فيها صلاة 13 ركعة، وجه العلماء بأن الحساب للركعتين الزائدتين إما لركعتي الفجر التي تكون بعد دخول صلاة الفجر فأضافتها إلى صلاة بالليل، وإما أن تكون تلك الركعتان اللتين تلك الركعتان اللتان يصليهما صلى الله عليه وسلم بين يدي صلاة الليل. فقد ثبت عنه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، فما زاد على 11 ركعة محمول على هذا أو على تلك. وقد جاء في رواية في الصحيحين قولها رضي الله تعالى عنها: كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13 ركعة. وقال بعض أهل العلم إن صلاته صلى الله عليه وسلم 13 ركعة من الليل المقصود بها الركعتان الخفيفتان اللتان يبتدئ بهما القيام، أو الركعتان التي الخفيفتان التي كان يصليهما جالسا بعد الوتر أحيانا كما سيأتي. والمقصود أن خبرها رضي الله تعالى عنها عن عدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان لصلاة الليل الغالبة في عمله صلى الله عليه وسلم وفعله، أنه ما كان يزيد على 11 ركعة. وقد بيّنت عائشة رضي الله تعالى عنها صفة هذه الركعات فقالت: كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، أي يصلي 4 على وجه من الطول والحسن لا يحيط به الوصف. هذا معنى قولها رضي الله تعالى عنها: فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني صلاة حسنة طويلة طولا وحسنا ما يمكن أن يحيط به وصف المتحدث. ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فيكون بذلك قد صلى 8 ركعات على هذا النحو من الطول والحسن. والطول في القراءة وفي الركوع وفي السجود وفي القعود، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت صلاته قريبا من سواء، فإذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، فكانت صلاته متناسبة في طولها وركوعها وسجودها، في طولها قياما وركوعا وسجودا. ولا يعني هذا أن يكون قدر قيامه بقدر ركوعه وبقدر سجوده، بل المقصود أنه إذا أطال القراءة قياما أطال الركوع والسجود على نحو يتناسب مع طول قراءته، ولا يلزم أن يكون بقدر القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في قيامه وقراءته صلى الله عليه وسلم طولا بينا كما ذكر العلماء، كما ذكر حذيفة رضي الله تعالى عنه في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، أنه افتتح صلى الله عليه وسلم بالبقرة حتى أتمها، ثم بالنساء، ثم بآل عمران، ولم ينقل عنه أنه ركع على نحو الطول الذي كان في قيامه، وإنما يكون ركوعه وسجوده طويلا يتناسب مع طول قيامه. والقراءة هي المحددة، لذلك أشارت عائشة رضي الله تعالى عنها إلى تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتي الفجر بقولها رضي الله تعالى عنها: كان يخفف حتى إني لا أظن أنه حتى إني لا أقول هل قرأ الفاتحة أو لا، هل قرأ بأم الكتاب أو لا، حتى أقول أقرأ بأم الكتاب أو لا، لأن طول القيام هو المعيار الذي يراعى في طول الركوع والسجود، فإذا أطال القيام أطال الركوع والسجود. ثم قالت رضي الله تعالى عنها: ثم يصلي 3، أي يصلي 3 ركعات، وبها يتم وتره صلى الله عليه وسلم وصلاته في الليل. وفي قوله 4 يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن طول حسنهن وطولهن، أخذ منه بعض أهل العلم أن صلاة الليل تكون على نحو من العدد أكثر من ركعتين، فتكون هذه صورة من صور صلاة الليل خلاف ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في قوله صلاة الليل مثنى مثنى، حيث فهموا من قوله أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن أنهن أربع متصلات لا سلام إلا في آخرهن. وهذا وهذه صورة يحتملها النص، يحتملها الحديث لقولها رضي الله تعالى عنها أربعا يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وقال بعض أهل العلم بل هذا بيان لعدد الركعات المجتمعات بغض النظر عن كونهن متصلات أو منفصلات، وبهذا لا يتعارض هذا الفعل مع قوله صلاة الليل مثنى مثنى أي ركعتين ركعتين، فيكون يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين ويستريح ثم يقوم فيكون بهذا قد صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ركعتين ركعتين ويستريح فيصدق عليه أنه صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وكذلك في الوتر يصلي ركعتين ثم يصلي ركعة، يصلي ركعتين يسلم منهما ثم يصلي ركعة. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء جمعا بين هذه الصفة وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، ولأن الصلوات المجموعات يذكر عددها مجتمعا دون أن يفرق بين دون أن يتعرض إلى فصلها أو وصلها. نظير ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل عشر ركعات عشر، وليس ثمة من يقول إنه يسن أن يصلي العشرة متصلة بسلام واحد، وإنما المراد أن عدد ما صلى عشرا. وأما صفة هذه الصلاة فيرجع فيه إلى معرفة هديه من أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى. وهذا القول وجيه، وهو أن الأفضل في صلاة الليل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في قوله صلاة الليل مثنى مثنى، فإنه الذي دل عليه قوله في حديث ابن عمر وكذلك فعله فيما نقل عنه أنه صلى في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين وكذلك في حديث عائشة أنه صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، كم هذه؟ ثمان، ثم ركعتين ثم أوتر بواحدة. وفي بعض الروايات بلغ ثنتي عشرة ركعة ثم أوتر بواحدة فصار المجموع ثلاثة عشرة ركعة. فالمقصود أن هذه الصفة المذكورة لا تعارض ما جاء في الصفات الأخرى، فإما أن يقال إن هذه سنة وتلك سنة، وإما أن يقال إن الإجمال في هذا الحديث يبينه بقية الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل ركعتين ركعتين. وفي من كذلك مما تناول العلماء من المسائل في هذا الحديث قول ثم يصلي ثلاثا، فإن من العلماء من قال الوتر له صورتان ثلاث متصلات ومن صوره أن يصلي ركعتين ثم يصلي ركعة فتكون الثلاث فتكون الركعات الثلاث منفصلات غير متصلات. وبهذا استدل من قال إنه يوتر بثلاث، لأن الوتر بثلاث مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم هل هو جائز أو لا، والصواب جوازه لدلالة حديث أبي أيوب السابق ولظاهر هذا الحديث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه أوتر بخمس متصلات وبسبع متصلات وبتسع متصلات، فلا مانع من أن يصلي ثلاثا متصلات. وحديث أبي أيوب ذكر صلى الله عليه وسلم فيه فمن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، فدل ذلك على مشروعية أن يصلي ثلاث ركعات متصلات ويوتر بهن. فقوله رضي الله تعالى عنها ثم يصلي ثلاثا يحتمل الوصل والفصل، والأفضل فيما يظهر والله تعالى أعلم أن يأتي بهذا مرة وأن يأتي بهذا مرة، وأن يكون الأكثر ما أجاب به صلى الله عليه وسلم في قوله صلاة الليل مثنى مثنى. ثم تممت عائشة بقية الحديث في خبرها عن قولها للنبي صلى الله عليه وسلم أتنام قبل أن توتر، استغراب من نومه قبل الوتر صلوات الله وسلامه عليه، ولعل هذا في نومه الذي يكون في آخر الليل وليس في أول الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يصلي أن ينام أول الليل ثم يقوم ويصلي من الليل ما كتب الله تعالى له، ثم يضطجع صلوات الله وسلامه عليه. فقولها أتنام قبل أن توتر لعله في بعض أحواله التي كان يستريح فيها من طول القيام صلى الله عليه وسلم، وليس أنها سألت هذا السؤال لكونه لم يوتر أول الليل، فقد أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل وأوسطه وآخره، وأن وتره من حيث الوقت انتهى إلى السحر. فقولها أتنام قبل أن توتر أي قبل أن تفرغ من صلاة الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن عيني تنامان كما يجري لسائر البشر من عدم إدراك المرئيات بالنوم، فإن النائم لا يرى، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن عيني تنامان، فيصيبهما ما يصيب النائم من عدم الإبصار، ولا ينام قلبي أي ولا تغشى قلبه ما يغشى قلوب الناس حال نومهم من الغياب، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم يوحى إليه يقظة ومناما، ولذلك كان يخبر صلى الله عليه وسلم أصحابه بما يراه، وقد قال الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، فيوحى إليه نائما ويقظان صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك قال ولا ينام قلبي، ومعنى هذا أنه لا يخشى فواتا لما يريده من الخير ويعزم عليه من الخير، لأن قلبه لا ينام فلا يعتريه من الغفلة والغياب ما يعتري قلوب سائر الناس. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائده بيان أن السنة في صلاة الليل أن تكون على هذا العدد، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في دلالة قولها كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، هل هذا يفيد أن ما زاد على 11 ركعة مخالف للسنة؟ قال بذلك جماعة من أهل العلم من فقهاء الشافعية، وهذا في الحقيقة يشكل على ما ذكره ابن عبد البر من أن الإجماع منعقد على أن صلاة الليل لا حد لأكثرها، فقد حكى الإجماع على ذلك، والجمع بين هذا وذاك ما نقل عن بعض الشافعية وما حكاه ابن عبد البر من إجماع أن مقصود ابن عبد البر أنه لم ينقل المقصود من ذكر من فقهاء من ذكر من فقهاء الشافعية عدم جواز الزيادة على 11 أي 11 ركعة متصلة، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بأكثر من 11 ركعة متصلة، فقد صلى 5 و7 و9 و11 ركعة متصلة ولم ينقل عنه أكثر من ذلك، ولهذا قالوا إنه لا يصح أن يزيد على 11 ركعة. والمقصود فيما يظهر توفيقا بين هذا القول وما حكي من الإجماع أنه لا يزيد على 11 ركعة على 11 ركعة متصلة. وأما إذا كانت غير متصلة فإنه لا حد لصلاة الليل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، ثم قال فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، ولم يحد له حدا من حيث العدد. والسائل سأل عن صلاة الليل يطلب صفتها وعددها من صفتها، فلما لم يحدها بعدد دل ذلك على جواز أن يصلي ما شاء من الليل. وفيه من الفوائد أن رمضان وما أشبهه من مواسم الخير هو مظنة الزيادة في العمل الصالح، ولذلك أكدت على أن النبي لم يزد في رمضان ولا في غيره، يعني جرى في رمضان على عمله في غير رمضان من حيث العدد، لكن من حيث الطول ثمة فرق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة في رمضان أكثر من غيره، حيث كان يحيي ليله ويوقظ أهله، وقد جرى من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم في رمضان ما يبين أنه كان يزيد في طول القيام، حيث صلى بأصحابه ليلة إلى ثلث الليل وليلة إلى شطر الليل أي نصف الليل، وليلة صلى بهم صلى الله عليه وسلم حتى خشوا أن لا يدركوا السحور من طول قيامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو لم يزد في العدد لكنه زاد في الطول. فقولها رضي الله تعالى عنها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة واضح أن غرضها وقصدها العدد لا الصفة والطول، وإن كان طول صلاته أيضا في رمضان وفي غيره على نحو متقارب، لكن ثبت بالسنة أنه كان يطيل في رمضان أو في بعض ليالي رمضان ما لا يطيل في غيره. وفي من الفوائد فضيلة صلاة الليل، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذا القدر من الركعات وعلى هذه الصفة من الحسن والطول، وما ذاك إلا لفضيلة الصلاة في هذا الوقت. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. وفي من الفوائد أن صلاة الليل يصلح فيها أن تجزأ وتقسم فلا يؤتى بها جميعا كما هو ظاهر هذا الحديث، حيث قسم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى 3 أجزاء، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وفيه من الفوائد أيضا تنوع صفة صلاة الليل من حيث الوصل والفصل، على القول بأن 4 كانت متصلة كما هو ظاهر الحديث. وفيه من الفوائد استحباب الوتر قبل النوم، وأن من أراد النوم فيستحب له أن يوتر قبل أن ينام، لقول عائشة أتنام قبل أن توتر. وهذه المسألة مما وقع فيها للعلماء عدة أقوال، فمن أهل العلم من قال يستحب الوتر قبل النوم مطلقا، ومنهم من قال يستحب الوتر من آخر الليل، ومنهم من فرق. والسبب في هذا تنوع الأحاديث الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خشي ألا يوتر آخر الليل أو ألا يستيقظ آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يوتر آخر الليل ومن طمع أن يستيقظ آخر الليل فليوتر آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه أن يوتروا قبل أن يناموا، كما جاء ذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة، وكذلك من حديث أبي ذر، وجاء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي أوصاهم بأن يوتروا قبل أن يناموا. فأخذ بعض أهل العلم من هذا استحباب الوتر قبل النوم، والذي تجتمع به الأحاديث أن ذلك يختلف باختلاف حال الإنسان، فمن كان يرجو ومن عادته أن يستيقظ فالوتر في آخر الليل أفضل، ومن كان يخشى ألا يستيقظ فإن الأفضل له أن يوتر قبل أن ينام. ولذلك جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال الوتر أول الليل، الوتر أول الليل فعل الأكياس، والوتر آخر الليل، نعم قال الأكياس يوترون أول الليل والأقوياء يوترون آخر الليل، والفرق أن الكيس هو الخائف الحذر الذي يخشى عواقب الأمور، وأما قول الأقوياء يعني الذين لهم قوة وقدرة على الاستيقاظ آخر الليل، فهؤلاء يصلون آخر الليل لأنهم أقوياء، أما من يخاف ألا يستيقظ فهذا كيس صاحب حذر وخوف يحمله على أن يصلي الوتر أول الليل. وفيه من الفوائد ما اختص به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم هذا المعنى، التفريق بين من يقوى ومن لا يقوى، من يطمع أن يستيقظ آخر الليل ومن لا يطمع أن يستيقظ آخر الليل، يشير إليه قول النبي في جواب عائشة يا عائشة إن عيني تنام ولا ينام قلبي، فهو مطمئن من عدم الفوات. فهذا يفيد ما أفاده حديث جابر من أن من طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره، وأما من خشي ألا يستيقظ آخر الليل فليوتر أوله. هذا ما أفاده الحديث، وفيه بيان من الفوائد الحديث بيان ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من يقظة قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال إن عيني تنام ولا ينام قلبي، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن قلبه لا يصيبه ما يصيب قلوب سائر الخلق من الغياب عند النوم، بل يدرك من المنافع والمصالح ما لا يكون لغيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله أعلم.